وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فإن قلت ما تقدم من عدم دخول فصل النوع تحت جنسه ينافي قولهم في تقسيم الجوهر إلى العقل والنفس والهيولة والصورة الجسمية والجسم بكون الصورة الجسمية والنفس نوعين من الجوهر، ولازم كون الشيء نوعا من مقولة اندراجه ودخوله تحت تلك المقولة. نحن في البحث السابق بينا هذا المطلب الذي كان يرجع إلى بعض أحكام الفصل. قلنا أن الفصل مهما كان فصلا فإنه لا يدخل تحت مقولة جنسه، وإن حمل على جنسه، ولكن حمله على جنسه يكون حملا شائعا وليس حملا أوليا. ولهذا ذكرنا هذا المطلب عن الحكماء أنهم يقولون نسبة الفاصل إلى الجنس نسبة الخاصة إلى الشيء، ونسبة الجنس إلى الفاصل نسبة العرضي العام إلى الخاصة عليكم السلام. بناء على هذا الحمل بين الجنس وبين الفاصل ليس حملا أوليا، لا يقال الحيوان ناطق أو الناطق حيوان بالحمل الأولي. نعم بالحمل الشائع يمكن نقول بعض الحيوان ناطق، يعني إشارة إلى مصداق وإلى الاتحاد في المصداق، لا إشارة إلى الاتحاد في الذات والذاتيات عليكم السلام. وبتعبير آخر نقول أن الفاصل ليس داخلا تحت مقولة الجنس الجوهري أو الجوهر الذي يكون جنسا له، بمعنى أن الجوهر الذي لوحظ في الجنس لم يلاحظ في حد الفاصل، لأنه لو لوحظ في حد الفاصل ذلك الجنس يحتاج إلى فصل آخر، وذلك الفصل الآخر إذا لوحظ فيه مقولة الجنس ومقولة الجوهر يحتاج إلى فصل آخر، وهكذا يتسلسل إلى ما لا نهاية له. إذن الفصل يحمل على الجوهر ويحمل على الجنس، ويقال أن فصول الجواهر جواهر، ولكن جواهر بالحمل الشائع لا بالحمل الأولي، يعني ليست الجواهر الجنسية مأخوذة في ذات وذاتيات الفصول، فإنها ليست من حدود الفصول، ولذلك الحمل بينها وبين الفصول دائما يكون حملا شائعا. هذا كان حاصل الكلام المتقدم. بناء على هذا الكلام ذكر إشكالان. الإشكال الأول أنه الحكماء في المرحلة السادسة كما سنبين ويأتي بحث هذا المطلب وفي باب المقولات العاشر في سائر الكتب، قالوا أنه مقولة الجوهر تنقسم إلى أقسام خمسة: الجوهر إما عقل وإما نفس وإما هيولة عليكم السلام، وإما صورة جسمية وإما جسم. إذن الجوهر تحته خمس أنواع: العقل، النفس، الهيولة، الصورة، الصورة الجسمية والجسم. إذن هناك خمس أقسام تحت مقولة الجوهر. هذه الأقسام الخمسة لماذا جعلوها تحت مقولة الجوهر باعتبار هي أنواع المقولة؟ خب لماذا باعتبار أنها أنواع المقولة؟ لأن مقولة الجوهر مأخوذة فيها، لأن الجنس يلاحظ في كل نوع تحته، إذن هذه الأنواع الخمسة كلها تحت مقولة الجوهر. مقولة الجوهر جنس لهذه الأنواع الخمسة. إذن مقولة الجوهر مأخوذة وملاحظة في حد هذه الأنواع الخمسة، كما أن الحيوانية ملاحظة في حد الناطق وفي حد الإنسان والفرس والبقر وغير ذلك. لماذا؟ لأن هذه أنواع تحت مقولة الحيوان التي هي الجنس. إذن النفس من أجزائها جوهر، العقل من أجزائه الجوهر، الهيولة من أجزائها الجوهر، الصورة من أجزائها الجوهر، وأيضا الصورة الجسمية من أجزائها الجوهر. خب هذا التقسيم حسب الظاهر لا إشكال فيه. خب ولكن يأتي الإشكال مع الالتفات إلى جهة أخرى، وهي أنه نحن سابقا ذكرنا في الفصل السابق أن الصورة هي الفاصل بشرط له، والمادة هي الجنس بشرط له، والصورة الجسمية هي الفاصل أيضا بشرط له. إذن إذا كانت الصورة الجسمية في هذا التقسيم الخماسي والهيولة والصورة في قبال الهيولة يعني الصورة المادية، وأيضا النفس هي صورة وهي فصل الإنسان الحقيقي، خب هذه كلها فصول، ولكن مع ذلك دخلت فيها مقولة الجوهر التي جنس لها، إذن مندرجة في مقولة الجوهر. والشاهد على أنها مندرجة تحت مقولة الجوهر أن هذه أقسام خمسة لمقولة الجوهر، فإن الأنواع تحت كل جنس داخلة ومندرجة تحت في ذلك الجنس، ولذلك ذلك الجنس يحمل على أنواع بالحمل الأولي، أو الأنواع تحمل على الجنس بالحمل الأولي. وهنا كذلك نقول النفس جوهر. لماذا جوهر؟ لأن مقولة الجوهر هي الجنس التي وقع تحتها نوع النفس. الهيولة جوهر لأنها نوع من أنواع الخمسة التي وقعت تحت الجوهر. الصورة جوهر كذلك، الصورة الجسمية جوهر كذلك. إذن كيف ذكرتم سابقا أن الفصول ليست داخلة تحت مقولة الجواهر، أو بتعبير آخر ليست مندرجة تحت مقولة أجناسها، والحال أن هذه الأقسام الخمسة أربعة منها فصول ولكنها داخلة تحت مقولة جنسها وهي الجوهر. هذا حاصل الإشكال الأول. نطبق هذا الإشكال. فإن قلت ما تقدم، هذا شروع في الإشكال الأول، الإشكال الثاني بعده لم نوضحه، ما تقدم من عدم دخول فصل النوع كالناطق تحت جنسه أي جنس النوع كالحيوان، الناطق ليس مندرجا تحت الحيوان، يعني الحيوان ليس من ذات وذاتيات الناطق، وإنما الحيوان عرضي عام بالنسبة إلى الناطق كما تقدم مفصلا بيانه. هذا الذي ذكرتموه ينافي قول الحكماء في تقسيم الجوهر في باب المقولات العشر، وإن شاء الله يأتي هذا التقسيم في المرحلة السادسة. تقسيم الجوهر إلى العاقل هذا قسم الأول، وإلى النفس قسم الثاني، والهيولة ثالث، والصورة الجسمية رابع، والجسم هذه شنو؟ هذه الخمسة. هناك خمس أقسام موجودة: العقل والنفس والهيولة والصورة الجسمية والجسم. بكون الصورة، هذا بيان الإشكال، شلون ينافي؟ ينافي بكون الصورة الجسمية والنفس نوعين من الجوهر. لماذا نوعين من الجوهر؟ لأن الصورة الجسمية والنفس كلاهما من أقسام الجوهر،
إذن هما نوعين من الجوهر، ولازم كون الشيء نوعا من مقولة ما مثل مقولة الجوهر في المقام اندراج الشيء ودخول ذلك الشيء تحت تلك المقولة. إذن الصورة الجسمية فصل، النفس فصل، والحال أنهما مندرجين تحت مقولة الجوهر الجنسي. النفس فصل للإنسان، ولكن النفس صورة يعني فصل ملاحظ بشرط لا في قبال الفصل الحقيقي الذي ملاحظ لا بشرط. والصورة الجسمية بالنسبة إلى الجسم أيضا صورة خارجية، ولكن فصل بحسب اعتبارها لا بشرط. ومن المعلوم أن الصورة الجسمية هي فصل الجسم، ولكن مأخوذا بشرط لا، كما ذكرنا سابقا أن الفرق بين الصورة وبين الفصل فقط بالاعتبار الصورة هي الفصل حقيقة، إلا أن الصورة معتبرة بشرط لا عن الحام، والفصل معتبر لا بشرط بالنسبة إلى الحام. ففي كون الفصل نوعا من الجوهر دخول الفصل الجوهري تحت جنس الجوهر، وأخذ الجوهر الذي هو المقسام في حد هذا الفصل الجوهري وهو الصورة الجسمية أو النفس. ونظير هذا البيان وهذا الإشكال جار في عدهم النفس نوعا من الجوهر، نفس هذا الكلام، يعني الإشكال الأول حاصله يرجع إلى مصداقين. مصداق الأول النفس هي الفصل الإنسان، والمصداق الثاني الصورة الجسمية التي هي فصل الجسم. والحال أن هذان الفصلان داخلان تحت مقولة الجوهر لأنهما من أنواع الخمسة من مقولة الجوهر. هذا حاصل الإشكال الأول. إذن ما تقدم منكم من أن الفصل لا يدخل تحت جنسه منقوض بهذين الموردين. نأتي إلى الإشكال الثاني، على أنهم بيّنوا بالبرهان، هذا إشكال آخر. الإشكال الآخر ما يختص بالصورة الجسمية والنفس، وإنما يختص بالنفس فقط. الإشكال الثاني هذا أنه نحن نقطع النظر عن الصورة الجسمية، نجد عند الحكماء أنهم في باب معرفة النفس قالوا أن النفس الإنسانية جوهر مجرد وتام، ولذا عندما تنفصل النفس والروح عن البدن تبقى النفس وتبقى الروح ولا تنعدم لأنها جوهر مجرد وتام. إشكالنا هذا أن النفس عندما كانت مع البدن، البدن كانت هي المادة والنفس كانت هي الصورة، وبإزاء النفس كانت الفصل الحقيقي، أي الفصل الذي لوحظت ماهيته بلا بشرط عن الحمل. كيف هذا الفاصل صار بعد مفارقة البدن عنه صار جوهرا مجرد؟ إذن هذا الفاصل وهو النفس الإنسانية عندما كانت مركبة مع البدن كانت فصلا للبدن وللإنسان، بعدما فارقت البدن صارت من مقولة الجوهر. إذن أنتم تقولون أن فصول الجواهر ليست جواهرا، ولكن النفس الإنسانية حسب تصريحكم أنها مجرد تام وتبقى وموجودة بعد مفارقة البدن، أن هذا الفصل الجوهري داخل تحت مقولة الجوهر. إذن النفس الإنسانية جوهر بالحمل الأولي لا بالحمل الشائع. هذا الإشكال الثاني، على أنهم أي الحكماء بيّنوا بالبرهان في محله في باب معرفة النفس أن النفس الإنسانية جوهر مجرد تام باق بعد مفارقة البدن. هذه العبارة منهم تنقض ما تقدم من أن فصول الجواهر غير مندرجة تحت الأجناس الجواهرية. والنفس الناطقة صورة الإنسان، نعم،
وهي بعينها مأخوذة لا بشرط فصل المهجة الإنسانية.
نعم،
إذا هي فصل، كيف قالوا أنها جوهر مجرد فأدخلوا هذا الفاصل في مقولة الجوهر؟ إذا الحمل بين الفصل وبين الجوهر، أي بين النفس وبين الجوهر، يكون الحمل حملا أوليا. قلت يختلف حكم المفاهيم باختلاف الاعتبار العقلي الذي يقرأها. السيد العلامة في الجواب يقول هذا الإشكال لا بأس به إلى حد ما، باعتبار أنه قد يقال بالإشكال الأول وقد يلتزم أيضا بالإشكال الثاني، إلا أنه نحن كلامنا في أين؟ كلامنا في باب المعقولات، يعني في باب المفاهيم. المفاهيم العقلية لحاظها مختلف باختلاف لحاظ العقل، يعني العقل يمكن أن يلاحظ مفهوم واحد ولكن من عدة جهات، ويحكم على هذا المفهوم عدة أحكام متباينة ولكن لأجل تلك الجهات المختلفة، لا أنه يحكم على هذا المفهوم باعتبار واحد بحكمين متباينين. ولهذا لازمه أن نقول أن العقل يحكم بالمتناقضين أو بالمتضادين، وهذا محال. العقل له هذه القدرة أنه يصوغ مفهوما أو يدرك معقولا، وذلك المعقول يلاحظه بثلاث أربع خمس ملاحظات، وفي كل لحاظ وفي كل اعتبار يحكم عليه بحكم خاص. هذه من خصائص العقل، صحيح؟ ما دام أن هذا من خصائص العقل، ما ذكرتموه في الإشكال لا ينافي ما ذكرناه، ما ذكرناه باعتبار وما ذكرتموه باعتبار آخر. إذن خذ لاخر سحن بين الجواب، هاي مقدمة، كان هاي مقدمة لبيان الجواب، بعد الجواب احنا ما مبينين. فإذا ما ذكرناه سابقا من أن فصول الجواهر ليست مندرجة تحت الجواهر باعتبار، وما ذكرتموه باعتبار آخر، نبين. نقول أما بالنسبة إلى الصورة الجسمية، وأن الصورة الجسمية هي فصل للجسم باعتبار هي الصورة وهي الفاصل حقيقة بشرط لها، ولكن من جهة ثانية داخل تحت مقولة الجوهر ومن أنواع الجوهر، إذن الجوهرية مندرجة تحت الصورة الجسمية، أو الجسم الصورة الجسمية داخلة تحت مقولة الجوهر. هذه الصورة الجسمية التي تقولون أنها صورة في قبال المادة، لماذا نسميها صورة باعتبار أنها ملاحظة بشرط الله على الحال؟ عندما نلاحظ نفس هذه الصورة الجسمية لا بشرط، نعبر عنها ماذا؟ بالفاصل. الفاصل كيف يلاحظ عند العقل؟ الفاصل هل يلاحظ بوجود مستقل أو بوجود رابط؟ السيد العلامة رحمة الله عليه يقول إذا ندقق النظر في ماهية الفاصل أو في وجود الفاصل بتعبير أدق، لأنه سنبين تعبيرنا عن الفاصل بالماهية تعبير مسامحي، ننظر إلى الفاصل من هذه الزاوية ومن هذه الحيثية، أنه مميز ذاتي لنوعه من سائر الأنواع. الناطق لماذا يقال فصل الإنسان؟ لأنه يميز الإنسان عن غيره من أنواع الحيوان. إذن نظرنا إلى الناطق وإلى هذا الفاصل من حيث كونه وجودا ناعتيا، والوجود الناعتي كما تقدم بيانه في المرحلة الثانية قلنا ليس له ماهية ولا ينتزع منه حد ماهوي لضعف وجوده. إذن الفصل الذي نقول أنه فصل وبه يتم النوع، مقصودنا من الفصل ماذا؟ مقصودنا من الفصل هو لازم وعرض خاص يميز نوعه عن سائر الأنواع. وبما أنه مميز لنوعه عن سائر الأنواع فهو وجود لغيره وليس وجودا لنفسه، ولهذا لا ينتزع منه حد ماهوي حتى نقول أن الجزء المحدود هو مقولة الجوهر أي الجنس الجوهري. نحن عندما نقول هذا فصل غير قولنا هذا صورة، الصورة موجودة في الخارج ولها وجود لنفسه، أما الفصل الذي بإزاء الصورة في الخارج هو عين الصورة نعم، إلا أنه ملاحظ لا بشرط. لماذا ملاحظ لا بشرط؟ باعتبار أنه وجود ناعتي ينعت ويوصف النوع مميز ذاتي لنوعه ومميز ذاتي لنوعه عن سائر الأنواع المشتركة مع نوعه في الجنسية. ولذلك يقول الحكماء أن نسبة الفصل إلى الجنس عرض عرضي خاص، ونسبة الجنس إلى الفصل عرضي عام، ولهذا يكون الحمل دائما بين الجنس والفصل حملا شائعا وليس حملا أوليا، لأن الفاصل ليس له حد ماهوي، الفاصل وجود ناعت ينعت ويوصف النوع. نقول لماذا هناك نوع من أنواع الحيوان ويسمى إنسان؟ لأن في نوع من أنواع الحيوان يوجد فصل ناطق، ففصل الناطق يكون مميزا لنوع الإنسان عن سائر الأنواع. ولهذا يقولون الحكماء أن الفصل به يتم النوع. لماذا؟ لأن قبل الفصل لا يوجد نوع، وإنما يتميز النوع الإنساني عن سائر الأنواع بفصله وهو الناطق. إذن الوصف الناطق وصف يقع صفة وناعتا لموصوفه وهو النوع. إذن الإنسان حيوان ناطق، صحيح الإنسان حيوان ناطق، هذا حمل أولي، لأن حقيقة النوع ومفهوم الناطق هو مفهوم الفصل والجنس، أما الفاصل بالنسبة إلى الجنس ليس هو مفهوم الجنس وليس من ذاتيات الجنس ولا الجنس من ذاتيات الفصل. الفصل من أخص لوازم الجنس، ومن لوازم الجنس الذي يعرف بهذا الفصل نوع من أنواع ذلك الجنس. إذن ملاحظة الفصل من هذه الحيثية، وعندما قلنا أن الفصل ليس مندرجا تحت مقولة الجنس الجوهري قلنا بناء على هذه الحيثية أن الفصل وجود ناعتي. لا يقوى بالتحليل العقلي لا بالوجود الخارجي، هذا كله بالتحليل العقلي كما ذكرنا سابقا، أن الفصل مقوم بمعنى مميز للنوع، ولكن بالتحليل العقلي كله بالاعتبار العقلي. لا لا هو لا، قبل ما نصل إلى الفصل شلون أنه نميز بين النوع الإنساني والنوع الفرس؟ ما يمكن أصلا، هو التميز تحصل النوع وتحقق النوع في العاقل يكون بماذا؟ يكون بالفاصل. إذن الفاصل يكون وجوده وجودا لغيره، ولهذا فاقد للماهية، ولا ينتزع من وجوده ولاعتباره العقلي ماهية حتى نقول أن هذه الماهية مركب من جنس والفاصل. والشاهد على هذا المطلب هذه العبارة المشهورة عند الحكماء أن فصول الأشياء بصائر، قالوا أن فصول الأشياء ليست مركبة كتركيب ماهوي، وإلا إذا كان كل فصل مركب من جنس وفصل ذلك الجنس والفصل يحتاج إلى مميز وذاك يحتاج إلى مميز وهكذا، ويستلزم منه التسلسل. ولهذا قالوا أن فصول الأشياء كلها بصائر، وليست مركبة، لأن حقيقتها أنها وجودات ناعتية تنعت أنواعها
من الخارج. لا من الخارج، هذا بعد ما انتزعنا حيثية الاشتراك، حيثية الاختصاص، بعد ما هاي المقدمات كلها مطوية في البرهان. إذا النتيجة نريد نميز نفرق بين الفصل الذهني والجنس الذهني والنوع الذهني، نميز بهذا التفريق. حقيقة بأي معنى؟ نعم، يعني في الحقيقة نعم، ولهذا ما نقدر نقول أن الفصل منفصل عن الجنس. يمكن أن نعتبر الفصل ما هي باب المثال ما هي مستقلة عن الجنس، ما يمكن. الناطق هو الذي ينعت النوع الإنساني، والنوع الإنساني ماذا؟ هو الحيوان، لأنه نوع من أنواع الحيوان فقط. نعم، ولهذا الفصل فقط مميز. لا له حقيقة كلها بالاعتبار العقلي سيدنا، كل في موطن العقل، وإلا في الخارج التي إلى حقيقة ماذا؟ الصورة فقط التي تقع بإزاء الفصل، وإلا هذا كله بالاعتبار العقلي. إذن هذا الذي نحن نقول أنه الفاصل عرض خاص للجنس وليس داخلا تحت مقولة الجنس، لأن الفصل وجود ناعتي. نظرنا إلى الفاصل لا بعنوان أنه ماهية من الماهيات ومركبة من جنس ومن فاصل، وإلا رجعنا إلى الدليلين السابقين أنه يستلزم منه التسلسل ويستلزم منه أن يكون الحمل حملا أوليا، الذي يقوله الفقهاء الحكماء أن الحمل بين الجنس والفصل حمل شايع، الجنس عرضي عام والفصل عرضي خاص، وأن فصول الأشياء أشياء بسيطة وليست مركبة. هذه الأحكام الثلاث كلها مبتنية على أن الفصل يلاحظ في مقام التعقل بوجود الناعتي. منشأ هذه الأحكام كون الفصل ملاحظا بعنوان إنه مميز ذاتي لنوعه من سائر الأنواع المشتركة مع نوعه في الجنسية. قلت يختلف حكم المفاهيم. شنو سيدنا؟ لا مو مصادقه في الدين، وإنما مقصودنا من الحمل الشائع يعني أنه الوحدة المفروضة بين الموضوع والمحمول، لأنه كل حمل يبتني على ركنين، ركن الأول الوحدة بين الموضوع والمحمول، والركن الثاني الاختلاف بين الموضوع والمحمول. الوحدة التي هي الركن الحامل هي الوحدة المصداقية، سواء كانت الوحدة المصداقية في الذهن أو الوحدة المصداقية في الخارج. ولهذا عندنا حمل شايع ذهني وعندنا حمل شايع بحسب الخارج، يعني مطابق هذه الوحدة تارة مصداق ذهني ومطابق هذه الوحدة تارة مصداق خارجي. من الفصل، من اعتبار الفصل، نعم كله في مقام الذهن، لأن الفصل ليس له وجود خارجي، الذي موجود في الخارج الصورة التي تقع بإزاء الفصل، وهي الفاصل ولكن بلحاظة بشرط لا، بشرط لا عن الحامل. نعم نعم، أن يكون هناك وحدة مصداقية بين الموضوع والمحمول. هسه هذه الوحدة إما مفروضة في العقل وإما مفروضة في الخارج. قلت يختلف حكم المفاهيم المعقولة عند العقل باختلاف الاعتبار العقل الذي يطرأ تلك المفاهيم. هذه من القواعد الكلية في باب الأحكام العقلية، الشيخ العلامة أشار إليها بسطر واحد، ولكن هذه من القواعد المسلمة في الفلسفة وأيضا في المنطق، أن من قدرة العقل ومن نشاط العقل أنه يميز ويصور مفهوما واحد ولكن يلاحظه بعدة ملاحظات، وعلى حسب كل ملاحظة يحكم بحكم. إذن لا تقع المنافات والتضاد أو التباين أو التناقض في الأحكام العقلية، لأن كل حكم بلحاظ خاص دون لحاظ آخر. وقد تقدم في بحث الوجود لنفسه ولغيره في المرحلة الثانية
في الفصل الأخير من المرحلة الثانية ذكرنا هذا التقسيم، قلنا أن الوجود في نفسه هو الذي ينتزع عنه ماهية الشيء لأنه وجود انعبر عنه بأنه متوسط لا شديد ولا ضعيف للغاية حتى لا يمكن انتزاع الماهية منه. وأما اعتبار وجوده لشيء يعني الوجود الناعتي الذي يكون لغيره فلا ينتزع عنه ماهيته لضعف وجوده، وإن كان وجوده لغيره أين وجوده في نفسه؟ نعم في الوجود الخارجي مثل ما ذكرنا، في الوجود الخارجي الأعراض مع الجوهر موجودان بوجود واحد، ولكن في الاعتبار العقلي بينهما تغايرون. ولهذا الحكماء قالوا أن الأعراض بسائط. لماذا قالوا أن الأعراض بسائط؟ لأن الأعراض موجودات ناعتية تنعت معروضاتها وجواهرها. اعتبار العقلي بعنوان أنه وجود لغيره. ولهذا لماذا الأعراض بسائط وفي الأعراض التزموا أنها ليست مركبات ماهوية؟ باعتبار أن الأعراض وجودات ناعتية. وإن كان وجوده أي وجوده لغيره يعني وجود هذا الشيء لغيره أين وجوده في نفسه يعني أين وجود المنعوت والموصوف، ولكن هذا في الخارج لا في الاعتبار العقلي. في الاعتبار العقلي بينهما فرق بين العرض وبين الجوهر، أما في الوجود الخارجي موجودان بوجود واحد. والفصل من هذا القبيل، شاهد كلامنا هنا، والفصل مفهوم من المفاهيم ولكن لوحظ في العقل بهذا اللحاظ، مضاف إلى الجنس، حيثيته حيثية أنه مميز ذاتي للنوع، وجوده أي الفصل للجنس يعني لوحظ ناعتا محصلا للجنس ومميزا للنوع عن سائر أنواعه، وهذا وجود الناعتي. فلا ماهية للفاصل من حيث إنه فصل. التفتوا جيدا لأن هذا المطلب الذي يذكره العلامة يدفع كثير من الشبهات الموجودة في المقام. كثير الذين لم يلاحظوا هذا اللحام الخاص في الفاصل يقعون في إشكالات وترديدات أنه الفاصل حقيقي، أنه الفاصل له ما بعزاء في الخارج، هذا كله صحيح، ولكن كلامنا أن الفصل مفهوم من المفاهيم، هذا المفهوم لاحظه العقل بهذا اللحام. ولهذا قال الحكماء أن فصول الأشياء بسائط لأنها وجودات ناعتية لا ماهية لها. وهذا معنى قولهم إن لازم كون الجنس عرضيا عاما للفصل والفصل خاصة له أي للجنس، أن ليست فصول الجواهر جواهرة. قالوا لازم كون الجنس عرضيا عاما للفاصل والفاصل خاصة للجنس، لازم هذا القول أن نقول ليست فصول الجواهر جواهر. لماذا؟ لأن فصول الجواهر ليست جواهرا بالحمل الأولي، صحيح؟ ولماذا ليست حملا أوليا؟ لأن الجنس عرضي عام والفاصل عرضي خاص، وحمل العرضية الخاص على العرضية العام ليس حملا أوليا. إذن وهذا معنى قولهم إن لازم القول بكون الجنس عرضيا عاما للفصل والفصل خاصة للجنس، لازم هذا القول أن ليست فصول الجواهر جواهرة يعني بالحمل الأولي، بمعنى كونها أي الفصول مندرجة تحت معنى الجوهر، اندراج الأنواع تحت جنسها، يعني ليست هكذا، ليست كاندراج الأنواع الحيوان تحت مقولة الحيوان، فإن اندراج أنواع الحيوان تحت مقولة الحيوان بأي شيء؟ بأن الحيوان يؤخذ حدا وجزءا من حدود الأنواع الحيوانية، ولكن فصول الجواهر لم يلاحظ في حدها الجوهرية. لماذا؟ لأنها لا ماهية لها، فإنها أعراض خاصة، والجواهر هي أعراض عامة بالنسبة إليها، بل كإندراج الملزومات تحت لازمها الذي لا يدخل في ماهية الملزومات. إذن الفصول هي لوازم الجواهر، ولكنها أي الجواهر لم تكن داخلة في ماهية هذه الفصول، ولا الفصول داخلة في ماهية تلك الجواهر، لأن هذه الفصول سارغة لانتفاء الموضوع، أصلا ليست لها ماهيات. هذه الفصول فقط لوازم تعرف لنا وتميز لنا أنواع الموجودة تحت هذه الأجناس. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الصورة الجسمية وما يشاكل الصورة الجسمية، كل الفصول، لأن هذا الذي ذكرناه قاعدة كلية تجري في جميع الفصول. وأما الصورة من حيث إنها صورة مقومة للمادة، نأتي إلى الإشكال الثاني أو المورد الثاني من الإشكال الأول الذي كنا نقول الصورة الجسمية أو النفس التي هي صورة للبدن وبإزائها فصل لا بشرط. نأتي إلى الصورة، نقول الصورة في الخارج عندما لاحظناها لاحظناها لا بلحاظ الفصل، وذكرنا سابقا أن الصورة في الخارج هي بشرط لا، والفاصل هو لا بشرط. إذن الصورة والفاصل من حيث الذات متحدان، أما من حيث الاعتبار واللحاظ العقلي مختلفان. والصورة لماذا يقال أنها لا تحمل على الفاصل؟ لأنها ملاحظة بشرط لا. لماذا لا تحمل على الجنس؟ لأنها ملاحظة بشرط لا. لماذا لا تحمل على المادة؟ أيضا أنها ملاحظة بشرط لا. نعم يمكن أن يقال أنها تحمل على المادة إذا قلنا في ذاك المقام أن الاتحاد بين الصورة وبين المادة في الخارج اتحاد حقيقي، لا انضمام، لا اتحاد تركيبي، خلافا لرأي مشهور الحكماء، لأن مشهور الحكماء يلتزمون أن المادة والصورة في الخارج مركبان بالتركيب الانضمامي. إذن إذا قلنا بالتركيب الانضمامي لا يجوز حمل الصورة على المادة حتى بالحمل الشائع فضلا عن الحمل الأولي. أما إذا كان هناك اتحاد حقيقي على الأقل يجوز الحمل الشائع. نعم الحمل الأول لا يجوز. لماذا؟ لأن المادة لم تلاحظ في حد الصورة، وأيضا الصورة لم تلاحظ في حد المادة. ماهية الصورة أجنبية عن ماهية المادة، وهكذا ماهية المادة أجنبية عن ماهية الصورة. إذن الصورة فيها عدة لحاظات، تارة تلاحظ الصورة بشرط لا في قبال الفاصل، تارة تلاحظ الصورة في قبال المادة، تارة تلاحظ الصورة في قبال المادة مع الوحدة الحقيقية في الخارج، فالحمل بينهما حمل شائع كما يقول السيد العلامة خلافا لرأي المشهور، وتارة أن المادة مع الصورة لم تتحدان في الخارج، والتركيب بينهما تركيب انضمامي لا اتحادي وحقيقي، إذن الحمل الشائع بين المادة والصورة منتفي. وهذه كلها اعتبارات مختلفة ولحاظات مختلفة، ولهذا أحكامهم أيضا مختلفة. وأما الصورة من حيث إنها، هذا اعتبار الأول، السيد العلامة طبعا في هذا المطلب أشار إلى ثلاث اعتبارات، هذا الاعتبار الأول. وأما الصورة من حيث إنها صورة مقومة للمادة الخارجية، هذا الاعتبار الأول، فحيث كانت بشرط لا بالنسبة إلى المادة لم يكن بينها وبين المادة حمل أولي، فلا اندراج للصورة تحت الجنس يعني تحت المادة، لا تدخل تحت المادة التي هي بإزاء الجنس، لأن المادة حقيقة هي الجنس فقط بشرط لا. وإلا يعني إذا فرضنا أن الحمل الأولي بين السورة المقومة للمادة، يعني من هذه الحيثية بهذا الاعتبار إذا لاحظناها، إذا كان الحمل بينها وبين المادة حملا أوليا، وإلا كانت السورة نوعا بين هذا النوع وبين الجنس عينية وحمل أولي، وهذا خلف الفار، لأنه ذكرنا سابقا أن الصورة بالنسبة إلى المادة ملاحظة بشرط لا، وأنه لا عينية بينهما بالحمل الأولي. إذن إذا قلنا أنه لا، الصورة تحمل على المادة بلحاظ الشرط لا بالحمل الأولي، يعني صارت عين المادة، يعني نوعا من المادة، والمادة جنس لها والأنواع متحدة مع جنسها، وهذا خلف الفرض، لأنه ذكرنا سابقا أن الصورة بإزاء الفاصل، والفصل عرضي خاص بالنسبة للجنس، والمادة بإزاء الجنس، والجنس عربي عام بالنسبة إلى الفاصل، وهذا خلف. وإن كان هذا اعتبار الثاني، وإن كان بينها الاعتبار الثاني ماذا بينا؟ أنه إن لاحظ الصورة في الخارج مع كونها موجودة مع المادة، مو أنها صورة مقومة للمادة، لكن الاعتبار الأول كان. الاعتبار الثاني نلاحظ الصورة في الخارج حسب الوحدة، إذا قلنا أنها متحدة مع المادة بالوحدة الحقيقية فيتحمل على المادة بالحمل الشايع لاتحاد مصداقهما. إذا قلنا بمسلك المشهور وأن الوحدة بينها وبين المادة وحدة انضمامية لا حقيقية، الحمل الشائع لا يجوز، لأنه لا توجد هناك وحدة مصداقية. وإن كان بينها أي بين الصورة وبين المادة حمل شائع، شلون حمل شائع؟ يعني فرضنا الصورة المقومة للمادة أنها متحدة وجودا مع المادة، هذا صار اعتبار آخر بناء على التركيب الاتحادي بين المادة والصورة، خلافا لرأي مشهور الحكماء الذين يقولون أن التركيب تركيب انضمامي وليس اتحادية. إذا قلنا التركيب انضمامي حتى الحمل الشائع لا يجوز فضلا عن الحمل الأولي، أما إذا قلنا التركيب تركيب اتحادي كما هو رأي بعض المحققين من الحكماء والسيد العلامة رحمة الله عليهم يرى هذا المعنى، يكون الحمل حملا شائعا. هذا الاعتبار الثاني. والاعتبار الثالث، نعم لما كانت الصورة تمام ماهية النوع. الاعتبار الثالث ماذا؟ أنه نلاحظ الصورة بعنوان أنها بإزاء الفاصل ولكن بشرط لا، كما أن الفصل يكون به تمام النوع والنوع يتحقق بفصله لأن الفصل مميز ذاتي لنوعه عن سائر الأنواع، كذلك نلاحظ الصورة في الخارج، نقول الصورة في الخارج هي بمنزلة الفصل، مميزة ذاتية للمادة الأولى أو الثانية عن سائر الأنواع الصورية. إذا لاحظنا الصورة بهذا اللحاظ مثل ما نلاحظ الفاصل بعنوان أنه وجود ناعت وينعت الجنس ونوعه، نقول الصورة هنا جائزة الحمل على المادة ولكن بالحمل الشايع لوحدة المصداق بينها وبين المادة. هذا لحاظ ثالث أو اعتبار آخر. نعم لما كانت الصورة تمام ماهية النوع، لماذا تمام ماهية النوع؟ لأنها بإزاء الفصل، والفصل تمام ماهية النوع لأن بالفصل يتم النوع كما تقدم، كما عرفوها بأنها ما به الشيء هو هو بالفعل، كانت فصول الجواهر جواهر ولكن جواهر بأي معنى؟ كانت فصول الجواهر من مقولة جنسها وهي الجوهر المادي، ولكن بالحمل الشائع لا بالحمل الأولي، لأنها أي فصول الجواهر عين حقيقة النوع وفعلية النوع، لكن لا يستوجب هذا الحمل دخول الفصول تحت جنس الجوهر، بحيث يكون الجوهر مأخوذا في حد الفصول بينه، أي بين الجوهر وبين الفصول حمل أولي، وإنما الذي موجود هو حمل شائع الذي ملاكه الوحدة المصداقية بين الموضوع وبين المحمول. فتبين بما تقدم بعد ما هو وقت، هذا تبين نتيجة البحث مو شيء زائد، بس بعد على أي حال نطبق بعد ذلك، والحمد لله رب العالمين.